مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع للشيخ العلامة الفقيه منصور البهوتي رحمه الله ورحمة واسعة، يشرحه معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الأحد الخامس من شهر ربيع الأول من عام 38 و400 ألف للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى في فروض الوضوء: والسادس الموالاة، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وغيره.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: السادس الموالاة، أي من فروض الوضوء، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وهو مذهب الإمام مالك والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأحد القولين للإمام الشافعي. والقول الثاني في المسألة وهو المشهور عند الحنفية أن ذلك ليس فرضا ولا واجبا، وما ذهب له الجمهور هو المتجه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يعيد الوضوء كما روى الإمام أحمد. والحديث أيضا ورد في معناه في الصحيح، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه شيء لم يصبه الماء فقال: ارجع فأحسن وضوءك. وإن كان لفظ الصحيح كما ترى ليس بمطابق لللفظ الذي رواه الإمام أحمد، فذاك حديث وهذا حديث والمعنى فيه اختلاف، لكن هذا الحديث أصح من جهة كونه مخرجا من الصحيح، وذاك أصرح من جهة دلالته، وإن كان من حيث الرواية ليس برتبة الذي جاء في حديث عمر رضي الله عنه. نعم.
وهي أي الموالاة؟ ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.
لكن يدل على ذلك من حيث القواعد يدل على ذلك أن الوضوء صفة من الصفات الشرعية، أن الوضوء صفة شرعية فتلتزم هذه الصفة، وحيث أن الشريعة شرعته هكذا أي متواليا، فوقوعه على خلاف ذلك يخالف أصل التشريع فيه، ولهذا ليس المناط المؤثر هو ثبوت هذه الرواية التي رواها الإمام أحمد وغيره، هذا دليل معتبر إذا صححت الرواية من هذا الوجه، ولكن على تقدير الإعلال في هذه الرواية فإن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك يدل على هذا من وجه، ومن وجه آخر مقتضى التشريع بأن الوضوء من الصفات الشرعية المحضة المختصة المبنية على محض تكليف الشارع وتشريع الشارع، وإذا لما كانت كذلك فإذا وقعت على خلاف ذلك لم تصح، إذا وقعت على خلاف ذلك لم تصح، ولذلك لو نقص شيئا من أعضاء الطهارة عن إصابة الماء لم يصح وضوءه، لو نقص شيئا من أعضاء الطهارة الواجبة لم يصب الماء لم يصح وضوءه، فكذلك إذا ترك الموالاة، ولا سيما أن الموالاة عند الفقهاء فيها سعة بقدر ما تكون العبادة متصلة. نعم.
وهي أي الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره، ولا يضر إن جف لاشتغال بسنة كتحديد.
نعم، الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو بزمن معتاد، يعني بمعنى إذا أن يكون ذلك على وفق العادة، أما إذا جف لاشتغاله بسنة أو جف لشدة ريح ونحو ذلك من الأسباب، أو جفف بعض أعضائه بفعله، فمثل هذا ليس مؤثرا، لا يقطع الموالاة، إنما هو صفة لضبط الموالاة وليس هو الذي تكون به الموالاة. نعم.
ولا يضر إن جف لاشتغال بسنة كتخليل وإسباغ أو إزالة وسوسة أو وسخ، ويضر الاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة.
نعم.
وسبب وجوب الوضوء الحدث، ويحل جميع البدن كجنابة.
والنية،
والنية لغة القصد ومحلها القلب، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده.
قولهم سبب الوضوء الحدث، وسبب وجوب الوضوء الحدث، أي أن الوضوء لا يجب إلا بموجب الحدث، والحدث مسمى في الشريعة بتسمية الشارع بمعنى أنه لا يقاس فيه، فالأحداث معنى حكمي، الحدث معنى حكمي ليس معنى حسيا، الحدث الذي يجب له الوضوء هو معنى حكمي، وإن كان من حيث السبب هو حسي، لكنه من حيث التكليف به هو معنى حكمي. ولذلك فهذه الأسباب التي جعلت موجبة للطهارة ويكون الحدث بها. نعم. ولذلك لا يدخلها القياس. والنية،
والنية لغة القصد ومحلها القلب، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده ويخلصها لله تعالى.
نعم. النية لغة القصد ومحلها القلب، وهي تقع في فعل المكلف عادة وقوعا ضروريا، بمعنى أن من أتى عملا فإن نيته تكون فيه، فمن انتصب للطهارة فإن نيته تكون كذلك، إلا أن ينوي غير ذلك لئلا يقع عند المكلف الوسوسة أو التكلف في أمرها، ولهذا لم يشرع الجهر بها، والجهر بالنية في الوضوء بدعة، الجهر بالنية في الوضوء بدعة لا أصل لها في الدين، لم ترد لا في حديث صحيح بل ولا حديث ضعيف. نعم.
شرط، وهو لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
هذا توصيف الشرط من حيث حد الشرط، أنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نعم.
لطهارة الحدث كلها،
لطهارة الأحداث كلها، الحدث الأحداث،
الحدث
لا الصواب الأحداث.
نعم.
والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، أي سواء كان غسلا واجبا أو كان حدثا أكبر أو حدثا أصغر. نعم.
لحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها،
لأنها عبادة مختصة ليست على مثال مسمى في الصفة والقياس، ولذلك لما كانت تعبدا محضا وجب لها النية. نعم.
فينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، أي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث.
نعم.
فإنما طهارة أو وضوءا وأطلق أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزئه، وإنما صلاة معينة
لم يجزئه، لابد أن تكون نيته رفع الحدث، فإذا نوى رفع الحدث فهذه هي النية المعتبرة في هذا المقام، وأما إذا نوى تبردا أو إزالة حر عنه أو إزالة وسخ أو نحو ذلك ولو غسل جميع أعضاء الوضوء فهذه ليست طهارة ترفع الحدث. نعم.
وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا،
أي ارتفع حدثه مطلقا، ومثله لو نوى بطهارته ما تجب له الطهارة كمس المصحف صلى به. نعم.
وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض،
من عدده دائم كمن به سلس فإنه يتوضأ عند كل صلاة كحكم المستحاضة ويصلي ولو أصابه السلس أثناء الصلاة، لكنه لا يتقدم التقدم الفاحش إلا بقدر ما يحتاجه عادة لمجيئه للمسجد ونحو ذلك. لا يتقدم التقدم الفاحش، والمقصود بالتقدم الفاحش يعني لا يتوضأ قبل الوقت بساعة أو ساعتين أو نحو ذلك، وإنما إذا حضرته الصلاة قام وتوضأ وفعل ما يشرع لها. فإن كان رجلا أتى المسجد نعم.
فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقي
طبعا السلس أخوان سلس البول، أحيانا بعض طلبة العلم يتوسع في مسألة السلس ويفتي من يسأل من الناس بمجرد أن يكون عنده تكرار أو تأتي بعض يستعجل أمره فيلحق شيء من بوله بعد انقطاعه، فإذا شكى السائل بعض التكرار أضافه إلى من بهم سلس وقال لا هذا سلس ويجزئك ولو أصابك شيء من البول. هؤلاء الذين يسألون من الناس عافانا الله وإياهم إما أن يكون سؤاله واقعا وإما أن يكون سؤاله ليس واقعا وإنما هو وسواس، فمن كان على وسواس فليستعذ بالله منه وليتقي شره كما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة من شر الوسواس الخناس، ويستعيذ بالله من شر الوسواس. وينبغي لمن يجيب هذا أن يتنبه لحاله، هذا نوع. النوع الثاني أن لا يكون ذا وسواس وإنما بالفعل يقع عنده ذلك، فإذا كان الشيء يقع أحيانا أو سببه عجلة الإنسان في أمره وفي قضاء بوله أو نحو ذلك ثم يصيبه بعد ذلك، قد يكون هناك سلوك، يعني باختصار سلوك بعض الناس هو السبب في ذلك أحيانا، فلديه سلوك خطأ. ولذلك لو ذهب لبعض الأطباء والمختصين أول ما يبدأون في سلوكه كيف يفعل، فقد يكون الخلل في السلوك نفسه، يعني ما وصل إلى درجة أن به سلسا. فاستعجال أمره بأنه من ذوي السلس وتكون حاله على الاغتفار إلى آخره هذه لا ينبغي الاستعجال فيها إلا لمن تحققت حاله كذلك. نعم.
وينوي من حدثه دائم
انتهى اللي بعده.
فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس قاله في المبدع.
نعم لا يرتفع حدثه، ولذلك إذا حضرته صلاة أخرى فريضة وجب لها الطهارة، ولكن يصلي بوضوئه الصلاة الحاضرة والسنن المتصلة بها، السنن المتصلة بها كالراتبة القبلية أو الراتبة البعدية أو هما. نعم.
ويستحب نطقه بالنية سرا،
ولا يستحب على الصحيح، هذا استحبه بعض المتأخرين من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم، والذي عليه جمهور الفقهاء وهو المحفوظ عن عامة المتقدمين من السلف، بل لم يحفظ عن أئمة السلف الأول من الصحابة رضي الله عنهم خلاف ذلك، لم يحفظ عن أحد من الصحابة مشروعية النطق بالنية أو الجهر بها أو النطق بها ولو سرا. نعم.
تتمة يشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام،
ولذلك المحفوظ من مذهب الإمام أحمد خلاف ما ذكره المصنف، المحفوظ في مذهب الإمام أحمد رحمه الله خلاف ما ذكر المصنف. نعم.
يشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام
وغسل.
نعم. إسلام وعقل وتمييز وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله وانقطاع موجب.
نعم. انقطاع الموجب أي الموجب للحدث، أي الموجب للحدث كدم الحيض ونحوه. نعم.
ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار، ودخول وقت على ما حدثه على من حدثه دائم لفرضه.
الصحيح أنه لا يكفي دخول الوقت بل يكون بين يدي الصلاة. من حدثه دائم لا يتوضأ لوقت كل صلاة وإنما لكل صلاة، أن يكون ذلك بين يدي الصلاة، لأنه إذا قلت أنه لدخول الوقت صح له ذلك ولو كان بينه وبين أداء الصلاة وقتا فاحشا ما بين أول دخول الوقت وآخرها أو وسطه. نعم.
فإن نوى ما تسن،
والأحاديث في هذا في المستحابة، الأحاديث في المستحابة قد اختلفت روايتها، قد اختلفت روايتها عند أهل الحديث، ولكن هنا البحث والنظر من حيث الفقه لا يعتبر ببعض الأحرف التي رواها الرواة وقد اختلفت فيها الرواية، قد اختلفت فيها الرواية، فيقصر الأمر على ذلك، بمعنى أن من رجح حرفا من الرواية توضأ لوقت كل صلاة ربطه على الوقت، لأن الرواية تارة يدخلها ما يكون بالمعنى، فالاستدلال هنا يعتبر أيضا بالقواعد الشرعية التي تبين حكم من به سلس أو المرأة المستحابة، من به سلس أو المرأة المستحابة، مع أنه عند التحقيق ثم تفرق بين المستحابة ومن به سلس، لكن كثير من الفقهاء يلحق من به سلس بها، وإلا هنالك فرق. ولكن على أي تقدير فإن الأصل المحكم المستقر هو وجوب الطهارة من الحدث، أليس كذلك؟ وهذا الأصل اغتفر فيه للمستحاضة ولمن به سلس، لأن الله جل وعلا قد قال في محكم التنزيل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فمن توضأ بين يدي الصلاة عند قيامه لها فهذا قد اتقى الله ما استطاع، أما من توضأ قبل ذلك بوقت فاحش وحده في ذلك دخول الوقت فهذا قد فرط، وتفريطه من حيث القواعد بين. ولذلك نقول إنه مع الاستدلال بالأحرف التي وردت في المستحاضة يجب الالتفات عند الاستدلال والفقه لهذه المسألة، يجب الالتفات إلى القواعد، والمقصود بالقواعد هي نصوص الشريعة التي حكمت هذه المسائل وبينت أصلها. نعم.
فإن وما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب،
وهذا معنى اللي في العلم مهم، هذا معنى في العلم مهم، أنه قد تقدم رواية على رواية أقوى منها، لكون الرواية الأولى المقدمة ليست بينة الضعف بل هي مما يصلح للاحتجاج، مما يصلح للاحتجاج، لكن إنما قدمت على ما هو أقوى منها لأنها لاقت القواعد، لأنها لاقت القواعد، ولذلك يكون عند التحقيق أنها لما تقول إنها قدمت على ما هو أقوى منها هذا من حيث البحث الذي عليه المتأخرون، وإلا قد يكون عند التحقيق أن التي قدمت هي الأقوى في الحفظ، لأن الإعلال كما يتصل بالسند فإن المتن يكون كاشف لعلة السند، المتن يكون كاشفا لعلة الإسناد، وقد تقدم الدلالة الأضعف على الدلالة الأقوى، لأن الدلالة مركبة من الاجتهاد، الدلالة مركبة من الاجتهاد ومن اقتضاء النص. فمثلا إذا قلت إن حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء منطوق، وإن حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم، قيل كما سبق بأن ثمة منازعة في كون هذا من باب المنطوق والمفهوم أولا، لكن لو قدر جدلا أن الأمر كذلك فقد يتجه تقديم المفهوم على المنطوق الذي يلاقي القواعد ليدلك على أن المنطوق هذا لم يقع في محله، لم يقع في محله، فتكون القواعد حاكمة على هذه الدلالات أو على الأحرف التي ترد بها النصوص، لأن السنن والنصوص يفسر بعضها بعضا. نعم.
أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه، ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية.
نعم، من نوى طهارة شرعية مستحبة، فمن نوى شرعية مستحبة كأن يكون قد فاتته صلاة فنسيها فنوى بطهارته من الحدث صلاة نافلة ثم ذكر فريضته التي نسيها، يصليها بطهارته أو لا يصليها؟ يصليها لأنها طهارة مشروعة. نعم.
وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة قال في الوجيز ناسيا أجزأ عن واجب كما مر في من نوى التجديد.
نعم.
وكذا عكسه، إن أي إن نوى واجبا أجزأ عن المسنون، وإن نواهما حصلا.
نعم.
والأفضل
من باب أولى.
والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا.
نعم.
وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة،
والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا إذا انفك، أما إذا صار في وقت واحد فإن هذا يدخل في هذا، كأن يكون عليه جنابة ويريد أن يغتسل للجمعة في وقت واحد، فهذا لا يقال إن المشروع أن يغتسل ثم يعيد الاغتسال مرة أخرى، هذا ليس في الأدلة ما يدل عليه. نعم.
وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها لا على ألا يرتفع غيره ارتفع سائرها أي باقيها. نعم. لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل.
نعم، إذا ارتفع حدث ارتفعت بقية الأحداث سواء استظهرها أو لم يستظهرها. نعم.
ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به.
لم يعتد به.
ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة.
نعم، يجب الإتيان بها عند أول الواجبات، فإن غسل بعض فروض الوضوء قبل النية لم يعتد به أي بما غسل، بمعنى لو غسل على سبيل التبرد فغسل وجهه ثم أنشأ نية الطهارة من الحدث عند غسل اليدين إلى المرفقين لم يصح أو لم تصح طهارته أو لم يصح وضوءه، لأنه إنما أنشأ النية بعد فوات بعض محل الفرض، نعم، لكن لو كان بعد فوات مستحب فإنه لا يؤثر. نعم.
ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة ولا يبطلها عمل يسير وتسن
بعض هذه التفاصيل. احتاجها الفقهاء أو ذكرها الفقهاء رحمهم الله ضبطا للأحكام، وإلا هي من حيث أحوال المكلفين منتظمة في مقاصد الناس، ولذلك لا يكون لها من الاختصاص في مثل هذا التقسيم بحسب حال غالب الناس، لأن كل من أتى يريد الطهارة فإنه يحمل نيته في قلبه. نعم.
وتسن النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية، ويسن استصحاب ذكرها أي تذكر النية في جميعها أي جميع الطهارة لتكون أفعاله مقرونة بالنية.
والواجب استصحاب الحكم ولا يلزم استصحاب الذكر. نعم.
ويجب استصحاب حكمها أي حكم النية بأن لا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة، فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر، وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه.
نعم، غالب ما ينتاب الناس في مسألة النية وسواس، غالب ما ينتاب الناس في مسألة النية وسواس. نعم.
ولا يضر إبطال
الذين يكثر عندهم الشك في النية وفي تحقيقها، هذا كله وسواس. نعم.
ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولا شكه بعدها بعده ولا شكه بعده.
الشك بعد الفراغ من الوضوء لا يلتفت إليه. الشك بعد الفراغ من الوضوء لا يلتفت إليه. نعم.
وصفة الوضوء الكامل أي كيفيته أن ينوي ثم يسمي وتقدما ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما، فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله.
وعند الاستيقاظ من النوم، نوم الليل في مذهب الإمام أحمد يجب، إذا استيقظ من نوم الليل وجب ذلك. ولذلك قالوا إنه لو غمس يده في الإناء سلبه الطهورية كما سبق، لكن الجمهور وهو الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أن ذلك يستحب ولا يجب. نعم.
ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه وفي غرفة أفضل، ويستنثر بيساره.
إن استنشق وتمضمض بغرفة واحدة فهذا هو المحفوظ في أكثر الروايات، وإن فصلهما صح ذلك وفيه روايات أيضا. نعم.
ويغسل وجهه ثلاثا، وحده من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية، ومن الأذن إلى الأذن عرضا لأن ذلك تحصل به المواجهة.
غسل المسترسل من اللحية فيه خلاف، وفيه قولان في مذهب الإمام أحمد وما قولان الفقهاء، والراجح أن الوجه هو ما كان وجها، بمعنى ليست اللحية المسترسلة جزء من هذا الواجب، وإنما هذا يستحب. نعم.
والأذنان ليس،
ولذلك يفرق بين اللحية محلها الوجه ولكنها ليست من الوجه. نعم.
والأذنان ليس من الوجه، بل البياض الذي بين العذار والأذن منه، ويغسل ما فيه. أي
هذا على رأي الجمهور أن البياض يكون من الوجه. نعم. وهو الأحوط والصحيح. نعم.
ويغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة كعذار وعارض.
نعم. إذا كان الشعر خفيفا يصف البشرة وجب غسله حتى يبلغ البشرة، أما إذا كان كثيفا فإنه يغسل ما بحر. نعم.
كعذار وعارض وأهدى بعين وشارب وعنفقة لأنها من الوجه. لا صدغ وتحذيف وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة، ولا النزعتان وهما من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه فهي من الرأس. ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو أمن الضرر.
هذا ليس مشروعا، غسل العينين ليس مشروعا. نعم.
ويغسل الشعر الظاهر من الكتيف مع ما استرسل منه ويخلل باطنه وتقدم، ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره ثلاثا. ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة، ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة، فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهامه ظاهرهما ويجزئ كيف مسح.
نعم. هذا هو السنة، الصفة التي ذكرها المصنف هي السنة التي جاءت في حديث عبد الله بن عباس وغيره، لكن كيف ما مسح كفى ذلك وأجزأه ذلك، فأي مسح للأذنين يكون مجزئا. نعم.
ثم يغسل رجليه.
والناس في الوضوء ثلاثة، الغالب وهم أهل الوضوء المعتاد الذين يتوضؤون الوضوء على ما جاءت به الشريعة، سواء اكتفوا بأصل الواجب أو أتوا بالكمال فيه، فيتوضأ أحدهم إما مرة وإما مرتين وإما ثلاثا ثلاثا، وكل ذلك حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان أكمله ثلاثا إلا في مسح الرأس، وهذه غالب حال المسلمين. ولكن هنالك بعض الناس يتكلف في الوضوء ويبالغ في الوضوء، وتكون هذه المبالغة زائدة عما جاءت به السنة، هذا التكلف ليس من المشروع. ويقابلهم أن بعض الناس يتخفف في فعل الوضوء حتى لا يتحقق ربما من غسل الأعضاء على وجهها التي شرعت وأوجبت الشريعة، فتجد أنه ربما يلبس الكم الضيق من الثياب أو نحو ذلك، ثم لا يتحقق هل غسل يديه إلى المرفقين أم لا، فإذا انقطع ضيق كمه انقطع غسله، هذا فيه تقصير، هذا فيه تقصير. فينبغي للمسلم بل يجب عليه أن يلتزم ما فرضت الشريعة في هذه العبادة التي تدخل الصلاة بها، وهي شرط من شروطها. نعم.
ثم قال رحمه الله: ويجزئ كيف مسح ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين، أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم، ويغسل الأقطع بقية المفروض.
أما مسح القدمين فهذا لا أصل له، مسح الرجلين التي ليس عليها الخف هذا لا أصل له في الدين، هذا لا أصل له، وإنما الآية القرآن والسنة المتواترة كلها صريحة في وجوب غسل الرجلين، وإنما تمسح إذا لبس الخفين أو لبس الجوربين على أحد القولين. نعم.
ويغسل الأقطع بقية المفروض لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه
من يعني إن كان بقي في عضوه المفروض شيئا، فإن لم يكن فعلى قولين، منهم من يقول يغسل ما بقي عنده، ومنهم من يقول يسقط عنه الفرض وهو الصحيح. نعم.
فإن قطع من المفصل أي مفصل المرفق غسل رأس العضد منه، وكذا الأقطع من مفصل الكعب يغسل طرف ساق، ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد: ومنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وتباح معونته أي معونة المتوضئ.
وإن اتجه إلى القبلة فهذا أكمل، إذا كان إلى القبلة فهذا أكمل. نعم.
وتباح معونته أي معونة المتوضئ، وسن كونه عن يساره كإناء
كإناء. وتباح معونته أي المتوضئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك ممن خدمه. نعم.
وسن كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس وإلا فعن يمينه. ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء.
نعم.
ومن وضأه غيره ونواه هو صح، إن لم يكن الموضئ مكرها.
نعم. تنشيف أعضاء الوضوء مباح لا بأس به عند عامة أهل العلم، وإن كان بعضهم كرهه، لكن المعتبر والذي جاءت به السنة أن ذلك مما يقر. وجاءت ميمونة وزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالمنديل فرده كما في الصحيح، فدل على أنه معتبر عندهم. نعم.
ومن وضأه غيره ونواه هو صح، إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق، وكذا الغسل والتيمم.
يعني مثل حديث ميمونة دلالته على الإذن أقرب من دلالته على خلاف ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رده ولم يبين فيه من عنه، والأصل فيه الإباحة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل، وهو رخصة وأفضل من غسل ويرفع الحدث.
نعم. باب مسح الخفين، ويراد بالخفين ما يلبس من الجلد ونحوه ويمشى به مغطيا محل الفرض وما زاد، مغطيا محل الفرض وما زاد، وأما ما كان دون ذلك فهذا لا يمسح عليه، الذي دون محل الفرض هذا لا يصح للمسح بإجماع العلماء. والفرق بين الخفين وبين الجوارب التي هي الشراب وما في حكمها أن الخف يمشى فيه ويلبس ويستقل بالمشي فيه، بخلاف الشراب والجوارب فهذه تستعمل تبعا للخف ونحوه. ولذلك النصوص المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي متواترة إنما جاءت في الخف. قال الإمام أحمد في 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على صحة المسح على الخفين، أجمعوا على ذلك، ليس فيه خلاف لا بين المتقدمين ولا بين المتأخرين، ليس في ذلك خلاف، حتى ذكروا ذلك في مسائل أصول الدين عند بعض أهل العلم، لأن من أهل البدع أو من طوائف أهل البدع من منع ذلك، وقد مضت السنة بذلك كما جاء عن النبي في أحاديث متواترة مخرجة في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها. وأما الجوارب التي هي الشراب وما في حكمها، فهذه لم يحفظ فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وأقوى ما فيها حديث المغيرة، والمحفوظ فيه أنه في المسعى الخفين فقط، ولم يحفظ عن النبي في الجوارب شيء، لكن حفظ فيه فعل الصحابة، حفظ فيه فعل الصحابة عن 9 من الصحابة كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، وهو ممن ذهب إلى المسح على الجوارب، وجعل ذلك بعمل الصحابة، جعل ذلك بعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفقهوا ذلك من حكم الخفين. فهذا الإتباع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متفق مع قواعد هذا الباب، هذا الإتباع متفق مع القواعد، فاجتمع لصحة المسح على الجوارب آثار الصحابة ومقتضى القواعد. ولذلك الراجح وهو مذهب الإمام أحمد كما سيأتي أن المسح على الجوربين يصح. وهل المسح على الخفين رخصة أم عزيمة؟ هذا ينبني على تحقيق المقصود بالرخصة، هذا ينبني على تحقيق المقصود بالرخصة ما هو. فإن قيل المقصود بالرخصة أنها تخفيف من الله على خلاف الحكم الذي شرع في الابتداء وتيسير للمكلفين فهو كذلك أو على هذا المعنى، لأن تحرير معنى الرخصة عند الأصوليين وعلماء القواعد فيه بحث مطول. فهي رخصة بهذا المعنى، هذا صحيح. وأفضل من غسل، أي أفضل من غسل القدمين، والراجح خلاف ذلك، وأن الأفضل هو ما لاقى حال الإنسان. والعلماء لهم في ذلك 3 أقوال، منهم من فضل الغسل باعتباره الأصل، ومنهم من فضل المسح على الخفين باعتباره إتيان للرخصة، ومنهم من قال بأن الأفضل في ذلك ما كان ملاقيا لحاجة المكلف، فما لاقى حاجة المكلف الإنسان ولم يتكلف خلافه فهذا هو الأفضل، وهذا هو المتجه في هذه المسألة. نعم.
ويرفع وأفضل من غسل ويرفع الحدث، ولا يسن أن يلبس ليمسح.
نعم، ويرفع الحدث يرتفع حدثه ولو مسح على خف كما لو غسل رجله، ما دام أنه قد فعل ذلك وقد أدخلهما طاهرتين. نعم.
يجوز يوما وليلة لمقيم،
ولا يلبس، ولا يسن أن يلبس ليمسح، يعني لا يسن أن ينشئ ذلك ليمسح، لكن لو احتاج ذلك فعله يوما وليلة للمقيم. المسح مؤقت في الشريعة، وهذا الذي عليه جماهير العلماء أنه مؤقت حضرا وسفرا، وقيل بأن السفر لا توقيت فيه، وهذا قول شاذ لا يصح العمل به، لأنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل 3، كما في حديث علي بن أبي طالب قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وليلة للمقيم و3 أيام بليلهن للمسافر. حديث علي هذا حديث محفوظ رواه مسلم وغيره، وفي الباب عن صفوان بن عسال المرادي وعن جماعة من الصحابة، فهذا توقيت شرعي بين ومحفوظ، ولذلك المنازعة بخلافه لا تصح، المنازعة بخلافه لا تصح، فالقول بأن السفر لا توقيت فيه هذا قول شاذ. نعم. والقول بأن الحاجة تسقط التوقيت هذا قول لا يصح أيضا، كل هذا مخالف لقول عامة أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة رحمهم الله، بما فيهم الأئمة الأربعة، ولم يحفظ عن السلف ما يصدق ذلك إلا أثرا عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا الأثر ما يخالف ما عليه جمهور الصحابة وما جاءت به النصوص. وأثار الصحابة كما نعرف يستدل فيها في غير هذا الموضع، هذا الموضع ليس ثمة حاجة للاستدلال بالآثار، لأن فيه نصا، وأنت تعلم أن الصحابي قد يجتهد لأن النص لم يبلغه أو لأنه بلغه ولم يرى فيه دليلا وغير ذلك. والصحابة لما وقع الطاعون واستشارهم عمر في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيح قال بعض المهاجرين واختلفوا وقال الأنصار واختلفوا، ثم قال مسلمة الفتح لعمر رضي الله عنه نرى أن ترجع، وأمر عمر رضي الله تعالى عنه وقال إني مصبح على ظهر فأصبح عليه، ونادى في الناس بالرجوع. وهنا قال أبو عبيدة فرارا من قدر الله، فقال عمر لو غيرك قال يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله. الشاهد أن عبد الرحمن بن عوف جاء وحدثهم بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع إذا سمعتم به بأرض، يعني الطاعون، إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله، حمد عمر رضي الله عنه ربه الله سبحانه وتعالى على ما وفقه في الشهادة. الشاهد في القصة أن الحديث حديث عبد الرحمن بن عوف خفي على جملة من الصحابة هنا، فهنا إذا ورد في الشريعة دليل من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا هو الدليل الشرعي، ولا يوجد دليل شرعي أصلا غير الكتاب والسنة، وكل ما تكلم فيه العلماء وسموه دليلا فهو على سبيل الاتصال، وإذا لم يتحقق الاتصال لم يكن من الأدلة، وهذا له شرح في علم الأصول. على كل حال، إنما المقصود أن الاستدلال بأثار الصحابة قد يصح في أبواب، ومعنى الدليل هنا أيضا يختلف عن معنى الدليل من النص، لكنه بكل التقديرين هنا لا يصح الاستدلال بالأثر عن صحابي، ولا يقيد اجتهاد صحابي نصا، ولا سيما النصوص التوقيفية التي جاءت في العبادات التوقيفية، نصوص التصريح من الشارع بالصفة أو القدر أو الزمان أو ما إلى ذلك، الاجتهاد لا يقيده، لا يقيد. ولذلك كل ما نقل عن الصحابة في ذلك فينبغي فقهه على هذه القاعدة. ولذلك لا ترى أن الصحابة يذهب جملة منهم إلى خلاف ذلك، غاية ما ينقل في بعض هذه المسائل أثرا أو أثرين، مثل ما نقلوا عن عمر في طلاق الثلاث رضي الله عنه، أو مثل ما نقلوا عنه في مسألة المسح السفر، فهذه يفهم رأي عمر رضي الله عنه وهو من أئمة وفقهاء الصحابة، بل هو أفضلهم فقها بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، ولكن يبقى أن الشريعة مبنية على الكتاب والسنة. فلما حفظ عن الرسول حفظا بينا أنه وقت المسح هذا التوقيت عليه الصلاة والسلام لم يصح تقييده باجتهاد أيا كان الباعث على هذا الاجتهاد، لكن هنالك قواعد شرعية فيها إسقاط الأحكام، لكن هذه مسألة أخرى، ليس إسقاط المؤاخذة هو التصحيح للفعل كما نعلم. نعم.
يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر، ولمسافر سفرا يبيح القصر 3 أيام بلياليها، لحديث علي رضي الله عنه يرفعه للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، رواه مسلم. ويخلع عند انقضاء المدة.
نعم، إذا انقضت المدة وجب عليه، إذا أراد العبادة لم يصح بعد انقضاء المدة المسح. هنا يقولون ويخلع، ليس المقصود الخلع للأمر العادي، وله أن يبقى، لم تحفره عبادة واجبة، له أن يبقى بعد انقضاء المدة كتصرف عادي مشري، لكن مقصوده ما يخلع أي أنه لا يصح له أن يمسح بعد إيش؟ بعد انقضاء المدة مسحا آخر، كما أنه إذا انقضت المدة بطلت طهارته، بطلت طهارته. هنا لما عبر الفقهاء بكلمة بطلت طهارته صار بعض منازعيهم من الفقهاء يقول ما الدليل على البطلان؟ لا هو ليست الصفة هنا بكلمة بطلت أو لم تبطل، ولكن نقول إن الشريعة قد أذنت بالمسح على الخفين يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، فإذا انقضت المدة انقضى إذن الشريعة. ولذلك أحيانا يؤثر على فقه بعض الناس دلالات الألفاظ الاصطلاحية، فإذا حدثته بكلمة بطل الطهارة كما هو تعبير كثير من الفقهاء بحث لك عن سبب، هل هذا حدث لم يقع منه حدث، لماذا بطل طهارته؟ ليس في الأحداث المسمات شرعا انقضاء مدة المسح إلى آخره من هذه الأسئلة التي كلها نشأت بسبب لفظ اصطلاحي. ولو عاد الفقه إلى معنى أحكم وهو أن هذا الذي يمسح الأصل المحكم شرعا أنه يجب أن يغسل قدميه، أليس كذلك؟ ولو لم ترد الرخصة من الشريعة بذلك لما صح، أليس كذلك؟ لو لم ترد الرخصة لما صح، فلما وردت الرخصة من الشريعة حفظت على قدر ما جاءت به الشريعة، والشريعة جعلت فيها توقيتا، فإذا انتهى التوقيت عاد الأمر إلى أصله، عاد الأمر إلى أصله، ومن مقتضى أصله وجوب غسل القدمين، ومن مقتضى أصله وجوب غسل القدمين. واحتملته الشريعة يوما وليلة للمقيم، فلما انقضت المدة انقضت الرخصة، وليس بالضرورة أن نقول بطل إيش وضوء، نقول انقضت رخصته فيعود إلى أصل التشريع. ما هو أصل التشريع؟ وجوب غسل القدمين. فإذا أحيانا هذه المسألة يقال إذا انتهت المدة بطل وضوءه، فهنا تأتي الأسئلة المتلاحقة على مسألة ما الموجب لبطلان الوضوء. ولك أن تقول بعبارة أكثر اقتصادا وفقها إنه إذا انتهت المدة انقضت رخصته، هذا معنى لا ينازع عليه، أليس كذلك؟ فإذا انقضت رخصته عاد في أحكامه إلى الأصل. ولذلك هذه المسألة على كل حال، هل انقضاء المدة يوجب إعادة الطهارة إذا أراد ما تجب له الطهارة، أو يستمر الذي عليه، أو المسألة فيها قولان الفقهاء، والراجح فيها وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله هو وجوب إعادة الوضوء بغسل القدمين بمجرد انقضاء المدة، لا يصلي بعد انقضاء المدة بهذا الوضوء الذي كان صحيحا، لكن لما انقضت المدة انقضت إيش؟
الرخصة.
ولا يلزمك أن تقول بطل وضوء، لكنك تقول لما انقضت المدة انقضت الرخصة، ولما انقضت الرخصة عاد إلى الأصل. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.